فمن دعا غير الله، لأن ما هو الدعاء الحقيقة؟ الدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب. ولهذا الناس كلها تعرف أنك إذا دعوت الله بأن تقول يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، والمسلمون يرفعون أيديهم ويدعون. إذن هذا هو الدعاء، بمعنى ألا تدعو إلى، فلو دعوت غير الله فلا تكون موحدا. ومع الأسف أنه يوجد بعض المسلمين يدعو غير الله من حيث يدري أو لا يدري. حينما يطلب المدد من الأولياء بل حتى من الأنبياء، هذا دعاء وهذا لا يجوز، وشرك بالله عز وجل، لأن طلب المدد دعاء. حين تطلب الشفاعة أيضا دعاء، تطلبها منه مباشرة، أو تطلب المدد أو الغوث، بل حتى يطلب لهم شفاء المرضى وإنجاح المقاصد، كله دعاء ما يجوز. هذا حق الله وحده. يعني مهما كان هذا الولي صالحا، ومهما اعتقدنا في صلاحه، فإن هذا لا يجوز لنا، لا يسيغ لنا ولا يجيز لنا أن ندعوه من دون الله، بمعنى أن نطلب منه أشياء ليست إليه ولا يملكها أصلا. مهما اعتقدنا في صلاحه، ومهما اعتقدنا في قربه من الله عز وجل، لكن هذا كل هذا لا يعني أنه أن يدعى من دون الله مهما كان. لأن صلاح الأولياء وحب، أما حب الأولياء فنعم لا شك أنه من الدين، حب الأولياء ما في إشكال، لكن 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 ماذا يعني حب الأولياء؟ يعني إكرامهم، ويعني تقديرهم، ويعني أن نتأسى بأفعالهم الطيبة وبأعمالهم وبسيرهم الصالحة. هذا 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 إكرامهم وهذا تقديرهم. أما أن ندعوهم من دون الله فلا، أولا لأنه لا يجوز، والأمر الثاني أن الولي لا يقبل هذا ولا يطلبه، ولا لا يطلبه ولا يقبله، وسوف يتبرأ منه. يعني ما 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 الله عز وجل قال في حق عيسى بن مريم عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. إذن عيسى عليه السلام يتبرأ من كل من عبده من دون الله واتخذه إلها من دون الله. طبعا هم اعتقدوا الألوهية بمعنى أنه يدعونه ويرجونه ويسألونه، هذه الألوهية. يتبرأ الذين يتبعون من يتبعوا، بل الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الأولياء يتبرؤون من هؤلاء الذين يدعونهم والذين يسألونهم ويطلبون منهم قضاء الحوائج، يتبرؤون منهم. هذا جانب. الجانب الثاني هو مهم جدا، أننا لا نقطع بولاية لأحد، وهذه دقيقة يا إخواني، ما نجزم لأحد بولاية مهما كان. يعني مهما رأينا من صلاحه، ومهما رأينا من عبادته، ومهما رأينا من استقامته، لا شك أن هذا أمر حسن ونحسن الظن بالله عز وجل ونحسن الظن أيضا به، لكن ما نقطع بولايته، ولا نقطع بماذا تكون عليه خاتمته، لأن الله هو أدرى به بإخلاصه بصلاحه بريائه بما يعمل في الخفاء، ما ندري. فلا نقطع لأحد لا بولاية ولا بجنة ولا بنار، ما نقطع. كنا يعني هو لا شك أن مظاهر الصلاح يعني نحسن الظن، لكن ما تدري. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ولا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، لأن ما ندري. الشقاء والسعادة بيد الله عز وجل، ماذا كتب له ماذا قدر له. لكن من أظهر العمل الصالح نرجو له خيرا ونتأسى بأعماله الصالحة الظاهرة، أما الخواتم والسرائر فنكلها إلى الله عز وجل. فلا نقطع حتى مهما أن نقطع بأن هذا صالح وأن هذا له كرامات. الكرامات حق أيضا، كرامات الأولياء حق، لكن المشكلة هو أولا أن الكرامة يجب أن نعلم أنها لا تأتي باختيار الولي ولا باختيار الصالح، وإنما شيء الله يسوقه من غير اختيار صاحبه، يسوقه تكريما له أو يسوقه نجاة له أو يسوقه. لكن الولي ما له علاقة بالكرامة، بمعنى ما ليس هو الذي ينشئها وليس هو الذي يقدمها ويؤخرها متى شاء، لا أبدا، ولا يقول أحد بهذا من أهل العلم. الكرامات تساق من الله عز وجل على ليس للولي دخل فيها، هذا جانب. والجانب الثاني أن الناس يعني يبالغون في قضية الكرامات، أو حتى ما الكرامات، بقضية تفسير أفعال الصادرة من الصالحين. أي فعل يصدر من الصالحين يقول هذه كرامة ولا هذه، بل أحيانا ما أنتم تعرفون أحيانا أفعال عادية جدا. فالقضية ما هي يعني القضية عندنا موازين، ميزان شرعي، وهو النظر في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فعليه والرأس، وما خالفهما فلا. وليس من شرط الولاية الكرامة، قد يكون سن ولي وأقرب إلى الله عز وجل من كثير من الناس، ومع هذا لا تجري على يديه كرامات. ما كرامة ما هي ما 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 هي ما هي لازمة لكل ولي. ولكن الميزان هو الشرع، القرآن والسنة والأدلة الشرعية. ولهذا يقول الناظم كلام جميل: وبين السماء والأرض لو طار عابد، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقه. لو تشوف واحد يطير في السماء لا تعتقد بكرامته ولا بولايته، مهما حتى لو تشوفه يطير، تشوفه يمشي على الماء ويطير في السماء، لا 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 تقطع له به، بل لا تحكم. إنما انظر إليه في أفعاله وانظر إليه في معتقده. ولهذا قال: وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقه. هذا الميزان عندنا، ليس الميزان عندنا الخوارق، وليس عندنا الأمور هذه، لا، هذه قد تجري على يد أولياء وقد تجري على سحرة وعلى كهنة وعلى مشعوذين وعلى ليس مجرد وجود الخارقة هذا يعني كرامة، لا، ميزان أنه الشرع كتاب والسنة. وكما قلنا كأولياء قد لا يكون لهم كرامات أصلا، وهم أقرب الله عز وجل من كثير مما قد نظن. فالمقصود أن الدعاء عبادة، وأنه لا يدعى إلا الله، ولا يجوز دعاء أي مخلوق مهما علت منزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك، أو دون ذلك من الأشجار والأحجار والكواكب والشمس والقمر إلى آخره. ومن أنواع العبادة أيضا وهذه كلها ستاتي الحقيقه، كان كلامنا كله عن التمثيل وبيان الايضاح توحيد العباده بمعنى ان نفرد الله بافعالنا من دعاء الى اخره. اذن هذا معنى قول الشيخ: والتوحيد اعظم ما امر الله به، وهو افراد الله بالعباده. قال: واعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوه غيره معه. الشرك ان شاء الله نتكلم عنه في الجلسه القادمه، وما بقي من وقت ندعه لاسئلتكم. والله اعلم، صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. على كل حال، الموضوع هذا يتابع ان شاء الله، لان شفت فيها بعض الاشياء فيما يتعلق بال ما ترى الاخ هذا فيما يتعلق في ال فيما يتعلق بالسجاجيد الى اخره، ان شاء الله اشوف. يقول: ما اعرب هذه الآية: ولله على الناس حج البيت؟ والله لو 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 اوضح الاشكال الذي عنده، لان امرها ظاهر يعني من حيث الاعراب الظاهر، لكن لو السائل اوضح الاشكال، لان لفظ الجر المجرور لله ايضا هذه جر مجرور، و على الناس كذلك جر ومجرور، وحج مبتدا خبره هو حسب التقديرين، فإن قلنا الحج لله أو على الناس حج، فإذا قلنا أن ولله حج لها معنى، وعلى الناس حج لها معنى، وإن كان ليس هناك تعارض بين المعنيين الحقيقة، ليس هناك تعارض بين المعنيين، لأن إذا قلنا لله الحج أصبحت بمعنى أن الأمر انصب على أن الحج لله بحيث لا يشرك معه غيره، وهذا كثير في الحج، حينما تقرأ آيات الحج وأحكام الحج تلاحظ فعلا قضية التركيز على جانب التوحيد فيها شيء عجيب. وقد يأتي مناسبا يبسط فيها هذا، لأن أفعال الحج فيما يتعلق بالطواف بالبيت، وفيما يتعلق المشاعر والتنقل بين المشاعر، كلها يعني مظاهر التوحيد فيها ظاهرة. فمن هنا اختص بأن قال: ولله على الناس حج البيت، وإلا كل العبادات لله، الصلاة والصيام والزكاة، لكن خص الحج لأهميته. ويقولنا على الناس صار الوجوب، يعني الحج على الناس واجب. فكما قلنا كلا التقديرين لهما معنى، واحدهما يدل على الآخر. يقول: عندي خالة لا يوجد لها أطفال، وتزوجت برجل عنده ولد، وخالتي عندها أخ وأخت، ثم توفيت خالتي وعندها بيت ملك لها، وقبل ذلك توفي زوجها، وولد زوج خالتي يملك شجرا داخل هذا البيت، فلمن يكون ملك البيت بعد وفاة خالتي؟ وماذا عن الشجر الذي يملكه ولد زوجها داخل هذا البيت مع العلم أنه يدعى أن هذا البيت ملك له وليس لأحد، أو يدعي أن هذا البيت ملك له وليس لأحد. على كل حال، ماذا في قضية دعوة ما دعوة، هذا يرجعون القاضي، يرجعون إلى قاضي البلد إن شاء الله وهو ينظر في الأمر. يقول: قبل 30 عاما ونظر لحاجة الناس إلى الأكل هكذا، قام والدي بوقف بلاد على مسجد لا تشرب إلا من السيل فقط، وهذا المسجد في استلام أوقاف المحافظة، ولكن الآن مع تعدد أنواع الأكلات المأكولات أصبح جلوس الناس في المسجد الأكل قليل جدا، فماذا نفعل في حاصلات هذا الوقف إذا شرب وأثمر بقدرة الله عز وجل؟ لا، على كل حال ما أظن الناس تستغني عن الأكل، و الثمار هذا الوقف تصرف في نفس الذي أراده الوالد، إن كان على المسجد كإفطار الصائمين ووجود صائمين في المسجد يفطرون وهذا جيد، وإلا توضع في شيء مشابه، بمعنى تعطى أناس يأكلونها ولو كان من غير المسجد، إذا كان المسجد ما في من يأكل تنقل إلى أناس يأكلون في داخل البلد، تعطى أناس يأكلون وترتب والناس تأكل، ما فيش ما يؤكل أبدا، إن كان تمرا، إن كان عنبا، إن كان مأكولات من الأشجار المعمرة أو الخضار السريعة كله يؤكل، إنما إذا لم يوجد في المسجد أحد فلا مانع أنه تعطى في مساجد أخرى في نفس البلد أو في مواقع أخرى في بيوت أيضا، لا مانع. ما قولكم في من يجعل أقسام التوحيد 4 ويقول الرابع توحيد المتابعة؟ هذا كلام جميل الحقيقة، وقد يأخذ منا بعض الوقت، وهذا الحديث طويل شوي، وهو أن تقسيم التوحيد تقسيم تعليمي وتقسيم باعتبارات، بمعنى إذا قلنا إن أقسام التوحيد 3، توحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية، تقسيم هذا صحيح، لو أن إنسانا قسم تقسيم آخر له ذلك، لهذا تقسيم باعتبار، ولهذا كل شيء تقسم بعدة اعتبارات، فهذا التقسيم باعتبار مثلا الأفعال، لو قلنا إن التوحيد باعتبار الأفعال إذا تقسم بأفعال الله أفعال العباد إلى آخر، ولهذا في بعض الأحيان نقول التوحيد نوعان: توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي، صح، ما في تعارض بين أن نقول توحيد 3 أقسام وبين أن نقول توحيد قسمين، كذلك أيضا لو قال توحيد متابعة صح، لو قال توحيد طاعة صح، ممكن نقول توحيد طاعة، توحيد عبادة، توحيد متابعة، كلها صحيحة، فالتقسيم ما هو مشكلة، ما في تعارض، لأنك تقسم باعتبار تراه أنت أو بملحظ لاحظته أنت، ولهذا لو رأيت كلام العلماء في أنواع التقسيمات كثيرة، كل يقسمه باعتبار، ف فالاعتبارات كثيرة، يعني نظر المقسم، تقسم أنت بالنظر لأفعالنا، أفعال الله، يعني ممكن أن نحدث تقسيمات كثيرة على حسب حسب نظرتنا، وكله صحيح ما في إشكال. ولهذا أيضا، وهذا يقول لشيء آخر، قد يأتي إنسان يقول يا أخي هذا تقسيمكم توحيد الألوهية والربوبية هذا تقسيم ما هو موجود عند السلف، هذا تقسيم قال به فلان من الناس وهذا بدعة، هذا غير صحيح. لأن التقسيمات ما هي تعبدية، إنما نظر إلى أشياء وقال قسمه بها باعتبار، كما قلت في سؤالك صحيح، توحيد متابعة صح، لأنك نظرت إلى جانب آخر، وقلت لك أنا أيضا يمكن نقسم أيضا نقول وتوحيد الطاعة صح، توحيد الطاعة توحيد تقسم آخر توحيد الطاعة، قسم آخر توحيد العبادة، بل حتى لو قلت توحيد الحكم أيضا صح، لأن بمعنى الحكم إلا لله هذا توحيد، بمعنى أن نعتقد أن لا حكم إلا لله توحيد، أفردنا الله بالحكم صح، وهو بجانب آخر من أفعالنا داخل في توحيد الألوهية. فإذا ما التقسيمات ما هي مشكلة، التقسيمات ليست مشكلة، والتقسيمات ليست تعبدية، تستطيع أن تأخذ عدة اعتبارات في تقسيمك. في من يسعى عن من يسب الله هل يكفر؟ وكذلك من يسب الرسول والقرآن فيجب لا يكفر لا باعتقاد، لا يكفر، يكفر ومرتد، ولا بد أن يتوب، ولا بد أن يتوب ويجدد إسلامه. من سب الله وسب الرسول وسب القرآن يكفر، يخرج من الملة، هذا بيجمع المسلمين. لا يكفر لا باعتقاد، هو المشكلة، مشكلة كفر الاعتقاد، إذا كفر في الاعتقاد خلاص ما بقي شيء. وكذلك مسعى الرجل يطوف على قبر ويذبح له ويدعو الناس فيجيب أنه لا يشرك إلا بالاعتقاد، هذا كذلك في من دعا غير الله أو ذبح لغير الله، وإن كان أحيانا قد قضية الذبح تحتاج تفصيل، وأحيانا بعض 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 أنواع الدعاء تحتاج تفصيل. الذبح مثلا قد يكون ما ذبح للولي، ذبح لله، لكنه عند قبر الولي، هذا ما يكفر، لأنه ما ذبح لغير الله، ذبح لله، وهذا أكثر ما يفعله المتعلقون بالقبور، أنهم في مناسبات الموالد أو غيرها أنه يذبح لله عند قبر فلان أو بمناسبة مولد فلان، قد ما يذبح عند القبر بالذات، يذبح في بيته، لكن بمناسبة مولد سيدي فلان يذبح، وذبح لله، فهو لا يكفر بهذا، لكن لا يجوز ولا تؤكل الذبيحة، لأنها وسيلة إلى الشرك، وليس شركا لكنها وسيلة إلى الشرك، ذريعة. ولهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة قرية جنوب مكة جهة المسفلة بعد المسفلة على خط الليث، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، طبعا نذر لله هو، ما 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 لغير الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك. فدل على أنه لو كان فيه وثن وإن كان ذبحه لله أو فيها عيد من أعيادهم، ولو كان قصد الذبح أن يذبح الإبل لله منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكفر إذا ذبح لله في مناسبة المولد الفلاني، لكنه مخطئ ولا يجوز، لكنه لا يكفر لأنه ما ذبح لغير الله، لكنه ذريعة ووسيلة من وسائل الشرك، لكنه ليس شركا. وهذا أكثر ما يفعله المفتونون من القبور. يقول أنا شاب من جدة وأدرس في الرياض، فهل يجب علي أن أحرم من الميقات حيث أنني مكثت في جدة 17 يوما بعد أن أتيت من الرياض عن طريق الطائرة، وأردت أن أحرم بعد هذه المدة، فماذا علي؟ وما دام أن مجيئك إلى جدة لأهلك، ما جئت عشان جاي من جازة وجيت لأهلك، وقلت فيما بعد سأتي بعمرها، الذي يبدو لي ما عليك تحرم من جدة، ما في إشكال، لأن أصل مجيئك لأهلك. هل يعتبر البخور من الطيب في المفطرات؟ لا، ما لا ما لكن وإن كان قد يكون تجنبه احتياطا، اللهم إلا إذا كان له أجزاء كثيرة حيث يحس بها الإنسان، مجرد الرائحة لا، رائحة لا تفطر. على كل حال هذا موضوع خاص يبدو يتعلق بقضية الزواج إلى آخره. على كل حال لا شك أن لك حق يا أخي، وأرجو أن الله يعينك على ما توجهت إليه، واجتهد حقيقة أن الله يعينك على تحقيق مرادك، وتعلق بالله عز وجل، والحمد لله أنت كما تفيد أنك ملتزم ولله الحمد، لكن أيضا يعني وإن كان لا شك الذي أنت فيه يحتاج إلى إعانة ولا شك، ولك حق مع أحد يعني، لكن أيضا ينبغي أنك وعندك من قوة الإيمان بحيث أنك كأنك لا تمن على 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 الله عز وجل، ولا تمن على أني كذا وكذا وأنا ملتزم، وأني هذا من نعمة الله عز وجل عليك، ومن نعمة الله أن هداك، وكما قال عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، وهذا خير كثير. فكأنك في العبارة يعني كان فيها نوع تهديد، تهدد من؟ لكن على كل حال لك حق ولا شك، وحق على كل من علم حالك ويستطيع مساعدتك أن يساعدك، لكن قضية هذه ينبغي أنك أن تعلم أنك مكلف، وأنك يعني العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وإن كان لا شك المسلمين عليهم حق نحوك في من يستطيع أن يعينك ثم لا يعينك وهو قادر ويعلم حالك، لا شك أنه قد يأثم إذا قصر، هذا ما في إشكال، لكن أيضا كما أن عليه مسؤولية أنت أيضا عليك مسؤولية من حيث النظر فيما أنت فيه. يقول أنا مصري قمت بالعمرة عند الوصول، فهل يجوز لي أن أعمل ثانية بمسجد التنعيم ميقاتا عمرة ثانية من التنعيم؟ يجوز ذلك إن شاء الله، يجوز ذلك إن شاء الله. يقول لماذا يخص الطفل بالذكر مع الأموات في الصلاة، وهل صلى النبي صلى على الأطفال؟ نعم، ويخص لأن له دعاء خاصا، لأن له دعاء خاصا، لأن الطفل يدعى لوالديه، يدعى لوالديه وأن يكون شفيعا ونحو ذلك. اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أمي، فهل أذهب إلى المدينة أم أين؟ لا، ما دام في مكة تذهب إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم. وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. نعم، الرسول لم يفعل هذا، وما فعله الصحابة، ولهذا الأولى أن لا تفعل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك لعائشة، وهذا هو دليل الجواز، وإلا كثير من السلف رحمهم الله قالوا الأولى لا يخرج من مكة، لأن وجود في مكة فضل وأجر، فالخروج منها والأصل في العمرة الزيارة، والزيارة لا تكون إلا من كان خارج مكة، ما أنت فداخل الحرم. يقول أنا تونسي قمت بعمرة بإحرام من أبيار علي، لكنني ترتب علي هدي قدر بأربعمائة ريال لكنني لا أستطيع دفعها، هل بإمكان إلغاء العمرة والقيام بعمرة للمرحوم والدي ثم عمرة لي، فأين يكون الإحرام بالذهاب للعمرة أو بالنسبة للعمرة الخاصة بأبي؟ لا، الإنسان إذا أحرم بنسك سواء كان حجا أو عمرة لا يستطيع أن يتخلص منه، ليس له أن 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 يلغي العمرة، ما يستطيع إلغاء العمرة، لا تلغى العمرة إلا بإتمامها، بمعنى أن تطوف وتسعى وتقصر، لابد لا يكون التحلل إلا بالطواف.